انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
طب وديني لو ما جيت لكون لسعك بالشمع.
خلص الكوكو يا حبيبي، خلينا نروح. باي.
كفاية بقى، طلعت عيني والله. لما يجي ابوك لأقول له
كانت هنيلة اللي عايزة الخلف.
يا ابني ذاكر، ده وانا في سنك كنت بطلع الاول على المدرسة.
لكل أم وأب طريقة في تربية أطفالهم، وليهم جمل وعبارات مشهورة ومعروفة في كل بيت مصري. مهما ولادنا كبروا بنشوفهم لسه صغيرين، وبنفضل شايلين همهم وبنفكر فيهم ليل ونهار. طب نعمل إيه لو الطرفين مش قادرين يفهموا بعض؟ وعلى رأي المثل، إن كبر ابنك خويه. إزاي نخلي ولادنا يستعدوا نفسياً لدخول المدرسة؟ أين كانت الرياضة اللي ابنك أو بنتك هيختاروها، أنت اللي هتلبسي الليلة كلها. طب نضحي زيادة عن اللزوم ولا نسيب لهم حريتهم؟ نختار لهم إحنا ولا نسيبهم هم اللي يختاروا؟ برنامج حكاوي الأهالي، برنامج لكل الأهالي عشان يقدروا يفهموا ولادهم وبناتهم. هنجاوب على كل الأسئلة وهنحل كل مشاكل التربية من أول سن الولادة لحد شباب الببجي. تابعوني في حكاوي الأهالي، معايا أنا إنجي المهدي.
حكاوي الأهالي مع إنجي المهدي، كل يوم أربعة الساعة 8:30 بالليل على تسعينات أف أم.
يا مساء الفل والجمال على أحلى مستمعين على تسعينات أف أم، معاكم إنجي المهدي وآخر حلقة من برنامجكم حكاوي الأهالي. مين مننا وهو صغير ما كانش فاكر إن السحاب قطن، أو لما الدنيا تمطر قال إن السماء بتعيط؟ مين مننا وهو صغير ما كانش فاكر إن الناس اللي في التلفزيون لو لفيت ورا التلفزيون هتلاقيهم واقفين وراه؟ كلنا سمعنا مقولة إن الطفل المصري أذكى طفل في العالم، لكن ما حاولناش نعرف ده ليه. يعني مثلا في 2016 طلع اختراع اسمه الوحش المصري، وده عبارة عن عربية برمائية، وأول حاجة حصلت إنه لما جه يدورها انفجرت. نفس ذات الشخص برضو عمل اختراع تاني لتطوير المية. في عندنا برضو طفل في إعدادي اخترع دواء للسرطان من قشر المانجا، وفي طفل اخترع دورة كهربائية تولد الطاقة من البرسيم. والطفل المصري عشان ذكائه خارق فدايما تلاقي إجاباته خارقة. زيه تيجي تسأله مثلا في الامتحان لماذا سمي معبد أبو سمبل بهذا الاسم، يقولك عشان هو سمبل. الطفل حتى لما يكبر برضو بيفكر وبيخترع وبيبتكر. يعني مثلا لما البطاريات تخلص بيطلعها يعضعض فيها شوية عشان ترجع تشتغل تاني ويحطها تاني، والغريب إنها كانت فعلا بتشتغل. أو ممكن مثلا لو ما اشتغلتش ما بيغلبش، عشان يحل المشكلة دي يعمل إيه؟ ممكن يحطها في التلاجة شوية عشان ما تحمطش. ولو البطاريات مثلا صغيرة شوية على الريموت يوم جايب حتة قطنة ويزنقها بيها. مفيش حد وهو صغير بما فيهم أنا طبعا ما جربش يرج القلم يمين وشمال لما يخلص عشان يكتب بيه تاني. بس على السايد التاني برضو هنلاقي أطفال نبغى بجد، زي محمود وائل اللي وصل درجة ذكائه ل 155 وهو عنده 11 سنة، وخد شهادة من سيسكو في إنه قدر يصمم كمبيوتر نتوركس وهو في سن صغير جدا. الحقيقة بقى إن في أبحاث بتقول إن مفيش حاجة اسمها أذكى طفل في العالم، ودي حقيقة كونية على حسب كلام ريتشارد لي، إن المصريين وصل معدل ذكائهم ل 81، وده نسبة حلوة مش وحشة. بس برضو في دول تانية متقدمة عن كده، وبيوصل معدل ذكائهم ل 84 وأكتر، وفي ناس تانية أقل مننا. طب هل فعلا الذكاء عند الأطفال له نسبة معينة، أو بيتقاس على أساس إيه؟ طب هل لو الطفل ذكائه محدود شوية إزاي ممكن أوصله لدرجة العبقرية؟ وده اللي هنعرفه في خلال حلقتنا النهاردة. بس انتوا برضو قولولنا إيه رأيكوا في المقولة دي، إن الطفل المصري أذكى طفل في العالم؟ هل دي حقيقة ولا مجرد إشاعات مغرضة؟ كلموني على 0124-7894 وهنروح لفاصل، وخليكم معانا على تسعينات اف ام.
والكم تحية وسلام.
ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم في موضوعنا الطفل المصري أذكى طفل في العالم. ومعانا اتصال تليفوني ونقول يا مساء الفل.
مساء الفل يا إنجي،
أهلا بيكي، إزايك عاملة إيه؟
تمام يا إنجي.
أنا ما تعرفتش باسمك الأول.
وسام يا إنجي معاكي، إزايك
يا وسام، عاملة إيه؟ إيه الأخبار؟
أخبارك إيه؟ بصي يعني بحييكي جدا جدا على فيلمك، حاجة أكتر من رائعة، وهنفقدك
ان شاء الله لحد ما الشيطان الجاي. ميرسي جدا، انا بشكرك قوي بجد، مبسوطه قوي برايك وبجد بتديني طاقه ايجابيه.
بجد حلقاتك كلها رائعه وكل يوم يعني فكره جديده، وفعلا
ربنا يخليكي
بنتعلم منها فعلا حاجات كتير.
يا سلام والله، يعني ميرسي جدا، انا مبسوطه قوي برايك ده. طب قولي لنا ايه رايك النهارده بقى في موضوع النهارده؟ يعني احنا بنتكلم عن ان الطفل المصري أذكى طفل في العالم، أكيد سمعتي المقولة دي.
بصي، هو فعلا أكيد، لأن هم مش بيغلبوا، يعني مفيش حاجة لازم يحاولوا لحد ما هم عايزين. فأنا شايفة المقولة دي فعلا.
معلش يا وسام، أنا بس بطلب منك يعني عشان مفيش شبكة فالصوت بيقطع.
أنا
مش عارفة أسمعك كويس.
أنا المقولة فعلا صح، لأن هما مش بيغلبوا، يعني
تمام.
الطفل المصري لما بيحط في دماغه حاجة لازم يوصلها،
تمام.
بيحاول وبيعافر مرة واتنين وعشرة، بس اللي هو عايزه لازم يعمله في التاني.
بس مقتنعة بأنه أذكى طفل في العالم؟
لا طبعا.
أيوة كده،
هو
بيحاول، بس ممكن يكون الحظ مش مساعده، يعني مش حابه
بالضبط. بس هو حاجة موصل من حقها.
تمام، اوكي، انا بشكرك جدا يا وسام ومبسوطه جدا بمشاركتك معانا يعني، ويا ريت تتابعيني بقى طول الحلقه عشان تسمعي برضو ايه راينا في الموضوع. شكرا، باي باي. ميرسي، باي باي. طبعا تعالوا نشوف بقى ايه الحقيقه اللي ورا المقوله دي. بيقولك ايه بقى، في اول القرن العشرين فرنسا قررت ان كل العيال لازم تتعلم في مدارس، وقالوا كمان انهم هيقدموا مساعدات اضافيه للطلبه اللي عندهم صعوبات في التعلم. الله، طب هم يعرفوا ازاي اصلا؟ الحكومه ازاي هتقدر تحدد الصعوبات اللي بيقابلها الطالب في التعلم؟ هيعرفوها ازاي دي؟ قاموا جايبين عالم نفسي اسمه ألفريد بينيه عشان يلاقوا طريقه يقيسوا بيها مستوى استيعاب الطفل ونبهته، عشان يميزوا الأطفال اللي استيعابهم قليل أو بطيء. فقعد يفكر مع صديقه سيمون، فعملوا اختبار مبدئي قايم على يعني مجالات برا المناهج الدراسية. الاختبار ده ما بيقيسش المعلومات اللي عند الطالب، ولكن بيقيس مدى قبوله لمعلومات جديدة، وبيقيس كمان حاجات مختلفة زي التركيز والنباهة والذاكرة ومهارات حل المشكلات. المهم، الراجل عمل الاختبار ده ولقى إن في الأطفال بتجاوب أسئلة متقدمة وسابقة عمرهم، بمعنى إن الطلبة الأكبر منهم سناً ما يقدروش يحلوها. فعمل إيه؟ راح حط بقى مفهوم جديد سماه العمر العقلي mental age، وحط مقياس على أساس المصطلح ده وسماه سيمون بيني سكيل على اسمهم. يعني الاختبار ده بيقيس نسبة الذكاء. طب ازاي؟ عن طريق انهم بياخدوا العمر العقلي ويقسموه على العمر البيولوجي ويضربوه في 100. يعني ايه برضو؟ يعني هو ده الاي كيو اللي هو الانتليجنس كوشنت. يعني مثلا لو الطفل عنده 10 سنين بس عقله 12 سنة، فهتبقى 12 على 10 في 100، يبقى الاي كيو بتاعه يديني 120. الموضوع ده انتشر وبقى بيسمع في العالم كله، زي مثلا في جامعة ستانفورد. والعالم العالم الامريكي تيرمان خد برضو الاختبار ده، بس اضاف عليه شوية حاجات عشان يعمل مقياس جديد للذكاء وسماه ستانفورد بيني سكيل. وبقوا بيقيسوا بيه الذكاء في امريكا على عكس الدراسات اللي كانت موجودة في القرن 19. يعني يجي واحد يقولك ايه، والله الشخص ده شكله ذكي، ما تجيبه ونعمل عليه ابحاث. وقبل كده كمان الناس كانت بتقيس الذكاء ازاي؟ عن طريق شكل الجمجمة. والله الراجل ده شكل جمجمته كبيرة وشكله ذكي، واكيد جوه الجمجمة دي في معلومات كتير وحاجات كتير. برضو كانوا بيقيسوه عن طريق وزن المخ، درجات الامتحانات، الطول، القصر، عرض القفا. ايه ده؟ بس ده كان زمان قبل الابحاث دي. ما علينا، دكتور تيرمان عمل دراسة تستمر اكتر من 70 سنة. عمل الدراسة دي على اطفال في مدارس من ولاية كاليفورنيا، عمل لهم اختبارات الاي كيو، وطلع 1521 طفل جابوا اعلى من 135 في الاي كيو، وسمى الاطفال العباقرة دول تيرمنز تشيلدرن. طب والباقي اللي ما نجحوش في الاختبار؟ لا هارد لك، اقسم بالله ما ولادي. المهم بدا يشوف المجموعه العبقريه دي هتتطور ازاي، فقعد يراقبهم على مدار السنين كلها والمراحل كلها، سن الطفوله، المراهقه، لحد ما اتخرجوا واشتغلوا وبقوا الباحثين يطمنوا عليهم كده كل 15 سنين، وقاسوا مدى تأثير البيئة والأهل على ذكائهم. ودي دراسة استمرت 75 سنة، لحد ما الطلبة دول بقوا في الأربعينات والخمسينات، والدراسة لسه شغالة عليهم باعتبارهم عبقرة هذا الجيل. وفي الوقت نفسه عمل إيه بقى؟ حصل خبر كسر الدنيا كلها، وخبر اللي هو إيه؟ فوز دكتور ويليام شوكلي بجائزة نوبل في الفيزياء عن اختراعه للترانزستور. تقول لي الله، طب ايه علاقة ده بالدراسة بتاعتنا؟ نرجع لمرجعنا، للأسف نتيجة دراسته دي كانت مش قد كده. معظم الطلبة دول اشتغلوا مهن تقليدية، اللي بقى دكتور واللي بقى مهندس واللي بقى محامي، بس ما كانش فيهم حد بيفكر يعني بطريقة مبتكرة أو out of the box. طب نرجع لويليام شوكلي، لما كسب الجايزة عن اختراعه العظيم اللي هو الترانزستور، الباحثين قالوا ايه ده؟ أنا سمعت الاسم ده قبل كده، مش ويليام شوكلي ده اللي امتحناه مرتين في اختبارات الذكاء ومعدل الاي كيو بتاعه كان قليل وما قبلناهوش؟ الله، ازاي طيب اللي اخترع الترانزستور اترفض مرتين وما خدناهوش؟ طب الاختبار طلع عطلان ولا ايه؟ هل الاختبار بتاع الاي كيو تيست ممكن يبقى فيه حاجه غلط؟ هل ممكن بيبقى مش بيقيس نسبه النجاح الذكاء فعلا عند الاشخاص؟ انتوا عارفين المشكله فين؟ المشكله ان الاجابه على كل هذه التساؤلات بتتوقف على تعريفنا للذكاء. فمثلا على ما يبدو ان مخ كل انسان مميز بنوع من الذكاء، بيتطلب اشتراك اجزاء معينه بتشتغل احسن من عند الانسان ده. يعني على حسب كلام بعض العلماء ان الذكاء مش نوع واحد، قال لك لا ده في انواع مختلفه. اشهر نظريه هي بتاعه جاردنر من جامعه هارفارد، اللي كان من اول الناس اللي جاوبت على كل هذه التساؤلات اللي سالناها قبل كده عن الذكاء في كتابه فريمز اوف مايند. هو كان شايف ان الذكاء يعني اعقد بكتير من انه يتقاس بالاي كيو. يعني نفترض مثلا ان الانسان عنده الاي كيو عالي بس ما بينتجليش اي حاجه، كسبنا صلاه النبي. طب ليه؟ لان الذكاء في رايه هي قدره نفسيه وحيويه، وعشان يقسم الذكاء لانواع حط كريتيريا معينه، وحط على اساس هذه الكريتيريا 8 انواع من الذكاء. اول نوع هو اللوجيكال ماثيماتيكال انتليجنس، ده النوع الأشهر المنطقي في المدارس اللي بيحل المسائل والرياضيات كويس، يبقى هو ده الشخص الذكي زي مثلا ألبرت أينشتاين. تاني نوع عندنا هو اللينغويستيك انتليجنس، الذكاء اللغوي، وده اللي عنده قدرة انه يبدع في الكتابة ويعرف يعبر عن نفسه وعن الحاجات اللي حواليه من خلال الكتابة والكلام، وده بيمتاز بيه الصحفيين والروائيين والكتاب. النوع الثالث هو السبيشال انتليجنس، الذكاء البصري، وده دايما لماح عنده قوة ملاحظة زي لعيبة الشطرنج كده والنحاتين والرسامين. أما النوع الرابع فهو الميوزيكال انتليجنس، الذكاء الموسيقي، وده اللي بيتعرف على النغمات والإيقاعات بسرعة زي بيتهوفن وموتزارت. النوع الخامس هو البادلي كينستاتيك انتليجنس، هو الذكاء الجسدي الحركي زي الرياضيين زي ميسي ومارادونا. النوع السادس هو الانتربيرسونال انتليجنس، الذكاء الاجتماعي، ودي مش محتاجة بقى، يعني هو ده اللي لما يكون عندك القدرة انك تتعامل مع الناس وبتفهمهم وبتعرف نقط ضعفهم زي السياسيين وزي كمان السيلز. النوع السابع هو الانترابيرسونال انتليجنس، الذكاء الشخصي، وده النوع اللي بيمكنك انك تفهم نفسك وتفهم مشاعرك وتعرف انت عايز ايه وعايز تعمل ايه في حياتك وهدفك ايه في الحياة. ودول كانوا السبع أنواع من الذكاء. أما سنة 1998 دكتور جاردنر أضاف نوع ثامن وهو الناتشوراليستيك انتليجنس، الذكاء البيئي، وده اللي ساعد الإنسان البدائي على بقائه بأنه يفهم علم النباتات والحيوانات، وده بيتميز بيه علماء الطبيعة وشيفات الطبخ اللي بيبدعوا دايما في وصفات جديدة. عم جاردنر ده قال إيه بقى؟ كان شايف أن الاي كيو تيست ده كان بيقيس نوعين من الذكاء، الذكاء الرياضي والذكاء اللغوي، وباقي الأنواع بلح طبعا مش موجودة. يعني من الآخر كده اختبارات الذكاء ما تعملتش عشان تقيس الذكاء. الله، إزاي؟ مال تقيس الغباء؟ أيوان، تخيلوا، اختبارات الذكاء دي اتعملت عشان تقيس التأخر الذهني أكتر من إن هي اختبارات ذكاء. والدليل على كده قضية روبرت جوردن على شرطة النيو لندن الأمريكية. أيوة، هي اسمها نيو لندن في أمريكا، عادي يعني، مالكوا في إيه؟ ما زي ميدان لبنان في مصر مثلا. طيب نرجع لمرجعنا، الرجل ده رفع قضية عليهم عشان كان مقدم على وظيفة في الشرطة وهناك عملوا له اختبار آي كيو والرجل نجح وجاب سكور عالي بس ما تقبلش. هل ده تمييز وعنصرية؟ قالوا له لأ، احنا بنقدم قاعدة عامة على الناس كلها، احنا مش بنقبل ناس السكور بتاعها عالي. الله، طب ليه؟ لان عاده الاشخاص اللي الاي كيو بتاعها بيبقى عالي بيحسوا ان الشغلانه ممله بالنسبه لهم، ما عندهمش انضباط ذاتي فبيزهقوا ويمشوا. لسه مستنيه ارائكم في مقوله الطفل المصري اذكى طفل في العالم، قولوا لنا رايكم على 01427894 وهنروح لفاصل سريع ونرجع لكم تاني.
كان طفل صغير لكن كنت تشوفه تقول ليه سابق سنه، ليه محتار البال على طول مشغول 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 مشغول. كان نفسه حكاية في غنوة تخلي الحب يعود، خليكوا شهود، هيعود لازم هيعود لازم هيعود. كان طفل صغير لكن كنت تشوفه تقول ليه سابق سنه، ليه محتار البال على طول مشغول 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 مشغول.
ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم في موضوعنا النهاردة عن الذكاء اللي عند الأطفال. الحقيقة طبعا الطفل المصري معروف بجبروته وبقوته وبذكائه ونبهته، يعني بلاش ننسى اننا زمان واحنا صغيرين كنا بنعمل نشاط مجتمعي بيئي راقي جدا ونمشي نلم غطيان ازايز الحاجة الساقعة او الكنزات وكاوتشات العربيات في الشارع ونجري ونزقها بكل هبل وحب، وده على حسب الدراسات المفروض ان ده الذكاء البيئي عند الاطفال. ولما كان الملل والفراغ بيتمكنوا مننا كنا بنجرب نحشر راسنا بين سور الجنينة وندخل وما نعرفش نخرج، بس ذكائه الفضولي هيقتله، يعني لازم أدخل وأجرب هيحصل إيه يعني. ولو طلعنا من الشارع لعبنا فوق في البيت نوم إيه، نكتم نفسنا أطول مدة ممكنة في البانيو ونغني قدام المروحة ونمشي في البيت واحنا مغمضين، وممكن نخيش في أي سن في البوفية عادي. يعني طبعا كلنا عارفين العلامة التجارية الخمس غرز اللي في حواجبنا، اللوجو بتاعنا. الولاد بقى وهم صغيرين كانوا بيلعبوا كرة تحت في الشارع، ودي رياضة مختلفة تماما عن كرة القدم اللي احنا كلنا عارفينها. من أول اختيار الفرق مفيش حاجة اسمها فرق ثابتة، قبل كل ماتش بيقعد يختار. طب بيختاروا بعض ازاي؟ كان واحد منهم بيحتف الكرة جامد على اللي واقفين اللي هي الصياد دي، واللي بتيجي فيه الكرة بيبقى معاه، واللي ما بتجيش فيه بيبقى ضده. وطبعا بيبقى عارف كده كده مين اللي معاه واللي مش معاه، وكل واحد بيقف جون شوية، ولازم طبعا يقول جملته الشهيرة أنا الجون أنا الجون. مش مهم القاعدة، المهم الذكاء الرياضي طبعا. أكيد من مهارات برضو الذكاء عند الطفل في اللعب اللي هي إيه؟ لما يجي يقولك لو إيدك ما قس وشك بتدخل الجنة، تقوم أنت تعمل فيها ذكي بقى، ويعني تحاول تصيح عليه وتقول له لا طبعا، يقوم قايل لك إيه طب جرب كده، تقوم حاطط إيدك على وشك، يقوم ضربك على وشك. ما تبقاش طفل مصري إلا لو أنت بتلعب مع صحابك وفجأة تقوم إيه، تقوم جايب طوبة من الشارع وترميها لفوق وتتفرج عليها وهي بتنزل لك. يعني الله على المواهب. طب تعالوا نشوف، عملنا تقرير كده بسيط مع الأهالي وشوفنا برضو رأيهم في الطفل المصري أذكى طفل ولا لأ.
لا، لأن في ناس تانية طبعا، يعني اليابان والصين والناس دي مستحيل إن هو يبقى أذكى طفل في العالم. يعني كنت بتفرق من شعب لشعب، يعني في البشرية عامة كلها ربنا خلقنا كلنا واحد تمام، بس يختلف طبعا من نوع الثقافة بتاعت الإنسان، بتختلف طبعا من ثقافة البيئة اللي هو عايش فيها، من المكان اللي هو اتولد فيه النشأ فيه. يعني مثلا الطفل المصري مثلا مولود في المناطق العشوائية هتقيميه ازاي حتى لو كان ذكي بالظروف الحياة اللي هو عايشها؟ مش هنقدر، حتى لو هو انسان كان ذكي او كده، ايه القدرات اللي اقدر انمي جواها الحاجات دي؟
لكن فكرة ان هو اذكى طفل في العالم، احنا عندنا مبالغات كتيرة زي مصر وام الدنيا والحاجات دي كلها. هو طفل زي اي طفل بيبقى مولود عنده استعداد فطري للذكاء وتقبل الاشياء. البيئة بتساعد، يعني على أولها نظام التعليم لو ساعد الطفل أنه يستثمر الذكاء ده، وإحنا استثمرنا ذكاء الطفل عن طريق منظومة تعليمية وصحية صحيحة، هيبقى طفل ذكي ونابه. لكن لو البيئة لم تساعد على هذا، هيكون طفل متخلف وزي ما احنا بنشوف دلوقتي، ونرجع في حالة طرد.
الأطفال المصرية يعني أكيد في أطفال أذكياء طبعا ذكاء خارق، وفي أطفال مثلا حسب البيت وحسب المدرسة وحسب التعليم حسب البيئة.
خليكي فاكرة يا ست الكل إن في حاجة اسمها قدرات فردية، يعني كل واحد شاطر في حاجة، مش لازم كل العيال يقفلوا امتحان الحساب. برضو الدراسات بتقول مش كل الناس شاطرين في نفس الحاجات، في أنواع مختلفة من الذكاء. يعني مثلا ممكن يكون منور في مادة والباقي لأ. يعني وانت بتبني مثلا عمارات كمهندس محتاج تسمع شوية مزيكا، وانت بتمثل محتاج حد يعالج لك القولون. لما نبقى كلنا دكاترة ولا كلنا مهندسين، طب هنتصرف ازاي؟ طب ايه علاقة ذكاء الطفل بالاهالي؟ لا، هو ليه علاقة طبعا. الطفل بيستمد ذكائه من البيئة اللي حواليه وبيتعلم من اهله. يعني ايه اللي يخليني انا كأم احكي له قصة قبل النوم عن امنا الغولة مثلا، ولا ابو رجل مسلوخة؟ طب ايه الدروس المستفادة من كده؟ يعني ممكن مثلا بدل كده ممكن تبقى قصص الاميرات مثلا، حاجة كده في الحنين. او برضو ممكن احكي له حاجه فيها معلومات زي مثلا الديناصورات، يا ترى الديناصورات اختفت ازاي؟ ولسه بنتكلم في موضوعنا الطفل المصري ذكي ولا غبي، يلا ابعتوا لنا على 01427894 ونروح لفاصل ونرجع لكم تاني.
وفي اللي ما هو قادر، إنه الصباح الباكر في اللي نشيط وفي اللي ما هو قادر. فاكس وكلاكس ملاكي تاكس، أكشن وتنشن مفيش ريلاكس. سبعة أيام ومش فاهم ولا بزد سمع عشان لازم أول ما تسمع هندي أكس هنا بالهيت. طب اللي واقف على الشمال واللي واقف على اليمين، الحركة هو مش واقف في كانتين، مشبك كان في المكسر واقف
عالي من فوق الحته الفولو من تحت لابس باجي دايما عند اللزوم فك كده الهدوم وانسى كل اللي فات وقول ورايا زامبا
ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم في موضوع الذكاء والأطفال. الحقيقة باختصار كده الجماعة التربويين قالوا إيه؟ إن دور الأب والأم في موضوع مهارات الطفل وذكائه هم أربع أدوار. أول حاجة توفير الفرصة للطفل عشان يتعرض لأشكال مختلفة من التجارب، يعني بمعنى إنك توريله كل شوية حاجة أو علمه كل شوية حاجة، مثلا رسم شوية، رياضة شوية، شوية حاجات ظريفة كده، مش لازم تبقى كلها حاجات من اللي انت عارفها أو مهتم بيها، لا يعني فرجوا على الدنيا كلها. تاني حاجة انك تشجعه لما يعمل حاجة كويسة بالحب والدعم والتحفيز ومن غير مقارنة، يعني ربنا خلقنا مختلفين، يعني ابنك أكيد ابن الخالة الأنجح في قصة خالته، تخيلي كده برضو ما هي أكيد خالته بتقول لابنها نفس الكلام، ابن خالتك اللي هو يعني اللي هو ابنك طبعا، طبعا دي حاجة تفرح. فليه المقارنات؟ كفاية جلد في الذات وتجيبي ناس تجلد معاكي. وده كان تالت دور، وببساطة كده يعني العيال أهم من نتائجهم، يعني عيالك أهم من هما يجيبوا نتائج عالية. يعني بلاش تقوله لو ما عمتش مش عارف ايه أو هنوديك فين، مش هينفع بالهداوة كده. رابع حاجة واللي هي الأخيرة اللعب. اللعب بيساعد على تقوية خلايا الدماغ القشرية. انت عايز الولد يطلع من غير قشرية؟ يعني التعلم والحاجات الباقية التانية دي بتيجي من خلال اللعب برضو. حتى المهارات والقيم ممكن الطفل يتعلمها من ألعاب التقليد اللي هو بيمثل فيها وبنقعد نخترع سيناريوهات والحاجات دي. ممكن برضو يتعلم الكتابة والعد والعدل والتعاون والتقبل والحرية والكلام اللي هو بيجي وراه موسيقى تصويرية ده. لأن الطفل بياخد الذكاء من اللعب وبيكتسبوا من البيئة اللي حواليه بنسبة 60% والباقي 40% من الجينات. فلو ما لعبش حلو هيكمل بال40% جينات، فهتبقى حاجة آخر نقاوة. خلينا ننقذ 60% اللي فاضلين. واللعب مش لازم يكون حاجة غالية أو لعبة تشتريها، ممكن شغل البيت يبقى لعبة. تخيلي كده مثلا إن هم ممكن يكونوا مبسوطين وهم بيساعدوكي في شغل البيت مثلا. تخيلتي معايا؟ لا ما تعيطيش بقى خلاص. كان في موقع اسمه نيرو ناشن قال ايه، ان حتى العالم الكبير اينشتاين بدا يتكلم متاخر، بس المشكله دي ما منعتوش انه يكون من عباقره العالم. يعني من الاخر كده دور الاب والام ان هم يطلعوا احسن حاجه في ولادهم، وعرفوا ان هم اكيد اذكياء بس في حتتهم، في حتتهم هم بس. انت المفروض اللي عليك انك تشجعه، واكيد لما تدور جواه اكيد هتلاقي حاجه حلوه. وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا وآخر كل حاجة، آخر حلقة وآخر برنامج. إن شاء الله ما يكونش آخر برنامج. كنت مبسوطة معاكو جدا بمشاركتكم معايا، ومبسوطة بكل حد سمعني وكل الأمهات اللي بتعاني معايا من أول الموسم. أنا بعتذر لكل أم يعني ممكن تكون اتضايقت شوية، بس بشكر الأمهات اللي سمعتني، وبشكر كل الناس اللي سمعتني، وبشكر كل حد في إدارة تسعينات اف ام، وكل مهندسين الصوت اللي تعبوا معايا واستحملوني كتير. وبتمنى ان انا اشوفكم على خير، وانتظروني ان شاء الله في موسم جديد. هتوحشوني. باي باي.